بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه خمسة: باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه،
يعني من الثوب، يجعل من أطراف الثوب على عاتقيه حتى يتمكن من ستر عورته، ويتمكن من استيعاب الثوب جميع جسده. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله ليس على عاتقه شيء،
يعني ليس على عاتقه من الثوب شيء، وهذا في حالة ما لو اتزر، لو اتخذ الثوب إزارا لضيقه ولعدم استيعابه جسده، فله أن يجعله إزارا ويصلي به للحاجة. ما إذا كان الثوب واسعا فلا بد من أن يجعل من هذا الثوب على عاتقيه يستر أعلى جسده. نعم.
زاد مسلم من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد منه شيء،
أن يجعل يعني على عاتقيه منه، يعني من الثوب شيء.
والمراد أنه لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب في حقويه،
يعني إلا إذا كان الثوب ضيقا ولا يسع استيعاب الجسد،
بل يتوشح بهما على عاتقيه،
بل يتوشح
بهما،
بهما ولا به،
بهما على عاتقيه ليحصل الستر لجزء من أعلى البدن،
ليحصل الستر لجزء من أعلى البدن، وهو العاتقين والصدر والظهر. نعم.
وإن كان ليس بعورة،
وإن لم يكون أعلى الصدر، أعلى الجسد وهو العاتق والظهر والصدر، ليس بعورة، يجوز كشفهما، لكنه في الصلاة أن يسترهما من باب الكمال والأكمل،
أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة.
نعم، حتى لا تنكشف العورة خاصة عند الركوع والسجود.
حديث 360. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعته أو كنت سألته، قال سمعت أبا هريرة يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه،
يعني على عاتقيه. نعم.
قوله حدثنا شيبان هو ابن عبد الرحمن. قوله سمعته أي قال يحيى سمعت عكرمة، ثم تردد هل سمعه ابتداء أو جواب سؤال منه،
تردد هل كان سمعه ابتداء وهو يحدث أو أنه سأله فحدثه، يعني جواب سؤال.
هذا ظاهر هذه الرواية، وأخرجه الإسماعيلي عن مكي ابن عبدان عن حمدان السلمي عن أبي نعيم بلفظ سمعته أو كتب به إلي.
نعم.
فحصل التردد بين السماع والكتابة.
نعم.
قال الإسماعيلي لا أعلم أحدا ذكر فيه سماع يحيى من عكرمة.
سماع يحيى من
عكرمة.
من عكرمة. نعم.
يعني بالجزم،
وإنما جاءت الرواية بالتردد. نعم.
قال وقد رويناه من طريق حسين بن محمد عن شيبان بالتردد في السماع أو الكتابة أيضا.
نعم، وكلتاهما يعني من أدوات التحمل، فلا تؤثر على سماع الرواية ولا تؤثر على اتصال السند.
قلت قد رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن يزيد بن هارون عن شيبان نحو رواية البخاري قال سمعته.
نعم.
أو كنت سألته فسمعته،
يعني أثبت السماع إما ابتداء وإما إجابة.
أخرجه أبو نعيم في المستخرج،
وهي الرواية التي ذكرها البخاري هنا.
قوله أشهد ذكره تأكيدا لحفظه واستحضاره.
نعم، يعني زيادة في تأكيد الضبط والحفظ.
قوله من صلى في ثوب،
يعني في ثوب واحد.
زاد الكشميهني واحد، ودلالته على الترجمة من جهة أن المخالفة بين الطرفين لا يتستر لا تتيسر إلا بجعل شيء من الثوب على العاتق.
نعم.
كذا قاله الكرماني. وأولى من ذلك أن في بعض طرق هذا الحديث التصريح بالمراد، فأشار إليه المصنف كعادته.
نعم.
فعند أحمد من طريق معمر عن يحيى فيه فليخالف بين طرفيه على عاتقيه.
نعم.
وكذا للإسماعيلي وأبو نعيم من طريق حسين عن شيبان، وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب والنهي،
يعني أنه ليس بواجب لكنه مستحب ومندوب. إذا تيسر وكان في الثوب ساعة تمكنه من لفه على عاتقه ومخالفة طرفيه على عاتقيه. نعم.
والنهي في الذي قبله على التنزيه،
لا يفعل يعني على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم. نعم.
وعن أحمد لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه،
يعني من قدر على أن يضع على عاتقيه طرف الثوب لكنه تركه وصلى مؤتزرا ولم يغطي عاتقيه، هذه الرواية عن إمام أحمد أنه لا تصح صلاته لأنه لم يستر عورته، لم يستر جسده عاتقيه. نعم.
جعله من الشرائط،
فجعل هذا شرط في صحة الصلاة لتغطية العاتقين.
وعنه تصح ويأثم،
وفي رواية روى عن أحمد أنه يصح ويكون آثما فتكون واجبا ولا تكون شرطا، وهذا الفرق بين الشرط والواجب، أن الواجب تصح الصلاة معه لكن بإثم يأثم فاعله، وأما الشرط فلا تصح الصلاة فيه. نعم.
جعله واجبا مستقلا. وقال الكرماني ظاهر النهي يقتضي التحريم، لكن الإجماع منعقد على جواز تركه،
ومعناه أنه يعني هذا التحريم منسوخ.
كذا قال وغفل عما ذكره بعد قليل عن الإمام النووي من حكاية ما نقلناه عن أحمد.
نعم. فما نقل عن أحمد يدل على أن النهي هو للتنزيه وليس للتحريم. نعم.
وقد نقل ابن المنذر عن محمد بن علي عدم الجواز،
إن تصح الصلاة.
وكلام الترمذي يدل على ثبوت الخلاف أيضا
بين الأئمة. نعم.
وقد تقدم ذلك قبل باب وعقد الطحاوي
له ذلك قبل ذلك، وقد تقدم ذلك
قبل باب
ذلك قبل باب نعم.
وعقد الطحاوي له بابا في شرح المعاني،
يعني في شرح كتابه معاني الأثار، يعني الإمام الطحاوي له كتاب اسمه شرح معاني الأثار نعم.
ونقل المن عن ابن عمر رضي الله عنهما ثم عن طاووس والنخعي،
عن ابن عمر من الصحابة، وعن طاووس من التابعين، وعن النخعي أيضا من كبار التابعين نعم.
ونقله غيره عن ابن وهب وابن جرير،
وهؤلاء من الفقهاء نعم.
وجمع الطحاوي بين أحاديث الباب بأن الأصل أن يصلي مشتملا، فإن ضاق اتزر
نعم. هذا الحديث أو هذا الحكم يجمع بين الأمر والنهي، فالأمر في حالة اتساع الثوب يصلي وهو مشتمل به على عاتقه، فإن ضاق الثوب ولم يتمكن من اشتماله صلى به متزرا قاصرا على لبسه كإزار، ويغطي به نصف الجسم الأسفل نعم.
ونقل الشيخ تقي الدين السبكي ونقل الشيخ تقي الدين السبكي وجوب ذلك عن نص الشافعي واختاره
نعم، أن هذا واجب، فإن تركه يأثم نعم.
لكن المعروف في كتب الشافعية خلافه،
أنه يعني من المستحب وليس من الواجب.
واستدل الخطابي على عدم الوجوب بأنه صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب كان أحد طرفيه على بعض نسائه،
فهذا دليل على أنه لم يتوشح به ولم يجعله على طرفيه على عاتقيه نعم.
وهي نائمة قال، ومعلوم أن الطرف الذي هو لا هو لابسه من الثوب غير متسع لا يتزر به
نعم،
ويفضل منه ما كان لعاتقه ويفضل منه
نعم
ما كان لعاتقه
نعم.
وفيما قاله نظر لا يخفى،
يعني فيما قاله الخطابي نعم.
والظاهر من تصريف المصنف التفصيل بينما إذا كان الثوب واسعا فيجب،
وإن لم يكن واسعا فيقتصر على الاتزار،
وبينما إذا كان ضيقا فلا يجب
نعم
وضع الشيء منه على العاتق،
ويكفي فيه الاتزار،
وهو اختيار ابن المنذر، وبذلك تظهر مناسبة تعقيبه بباب إذا كان الثوب ضيقا،
يعني هذه المناسبة التي جعلت البخاري يورد هذا الباب إذا كان الثوب ضيق بعد باب الأمر بالتوشح، يعني إذا كان الثوب واسعا نعم.
ستة باب إذا كان الثوب ضيقا. حديث 361. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه فلما انصرف قال ما السر يا جابر رضي الله عنه.
قال
ما السر ما السر يا جابر.
لماذا يعني أنت ساهر؟ السر لو المشي بالليل أو السيران الإسراء بالليل. ما السر؟ نعم وما الأسر؟
ما السر يا جابر؟
لماذا أنت ساهر يعني؟
يقول
ما السر يا جابر؟ نعم.
فأخبرته بحاجتي فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيته؟ قلت كان ثوب يعني ضيق أو يعني ضاق.
قال يعني ثوبه ضيق.
قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به.
يعني إن كان ثوبك واسع يستطيع أن تستطيع أن تجعل أطرافه على عاتقك وتخالف به بين أو على عاتقك فافعل، وإن كنت لا تستطيع فيكفيك أن تتزر بهذا الثوب تجعله إزارا. نعم. فهذا يعني توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لجابر، وهو الذي سار إليه الإمام البخاري رحمه الله وفرق فيه بين ما إذا كان الثوب واسعا وما إذا كان الثوب ضيقا. فإن كان واسعا فيتوشح به وإن كان ضيقا فيتزر به. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا تقدم في 352 الأطراف 352 370.
نعم.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله قوله في بعض أسفاره عجنه مسلم في روايته من طريق عبادة ابن الوليد ابن عبادة عن جابر غزوة بواط.
كان في غزوة بواط. نعم. ومن أوائل الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة قريبة من المدينة. نعم.
هو بضم الموحدة وتخفيف الواو
بواط. نعم.
وهي من أوائل مغازيه صلى الله عليه وسلم. قوله لبعض أمري أي حاجتي،
يعني إنما جعله يخرج ويستيقظ ذاك الوقت ويذهب ليقضي حاجته.
وفي رواية مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان أرسله هو وجبار بن صخر لتهيئة الماء في المنزل،
يعني في المكان الذي سينزلون فيه يهيئون الماء بأن يصلحوا شأن البئر أو الآبار الموجودة هناك ويوفروا الماء، حتى إذا نزل الصحابة ونزلت نزل أهل الغزوة يجدون الماء متوفرا. نعم.
قوله مسرا،
مسرا، نعم مسرا،
أي ما يعني سبب سرك أي سيرك،
ما سبب سهرك الليلة، يعني
أي سيرك في الليل. قوله ما هذا الاشتمال، كأنه استفهام إنكار.
نعم، لأن الثوب لا يكفي للاشتمال، فلما اشتمل به تبين أنه لا يصلح، ولذلك أنكر عليه هذا الاشتمال.
قال الخطابي الاشتمال الذي أنكره هو أن يدير الثوب على بدنه كله لا يخرج منه يده.
نعم.
قلت كأنه أخذه من تفسير الصماء،
لو اشتمال الصماء. نعم.
على أحد، على أحد الأوجه. لكن بين مسلم في روايته أن الإنكار كان بسبب أن الثوب كان ضيقا،
ولذلك لم يكن اشتماله مناسبا. نعم.
فإنه يجزئه أن يتزر به،
فإنه يلزمه،
يجزئه،
فإنه يجزئه أن يتزر به، لأن تغطية العورة أهم من تغطية سائر الجسد.
لأن القصد الأصلي ستر العورة.
نعم.
وهو يحصل بالتزار بالاتزار ولا يحتاج إلى التواقص المغاير للاعتداد المأمور به.
نعم.
قوله كان ثوب كذا لأبي ذر وكريمة بالرفع على أن كان تامة.
نعم، يعني كان ثوب واحد.
ولغيرهما بالنصب إذا كان المشتق
على أنه خبر كان.
ولغيرهما بالنصب أي كان المشتمل به ثوبا،
كان المشتمل به ثوبا واحدا. نعم.
زاد الإسماعيلي ضيقا.
نعم.
حديث 362. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزورهم على أعناقهم كهيئة الصبيان.
نعم، لضيق الأزر.
ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن،
رؤوسكن،
لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا،
يعني حتى لا يطلعن على عورات الرجال.
قال المحقق جزاه الله خيرا الحديث 362 طرفاه في 814 1315. قال ابن حجر رحمه الله: قوله حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان، وسفيان هو الثوري، وأبو حازم هو ابن دينار، وسهل هو ابن سعد.
نعم.
قوله كان رجال، التنكير فيه للتنويع، وهو يقتضي أن بعضهم كان بخلاف ذلك،
يعني بعضهم كان ثيابه ضيقة،
أيوة،
وبعضهم كان ثيابه
واسعة
أو ثوبه واسعة. نعم.
وهو يقتضي أن بعضهم كان بخلاف ذلك وهو كذلك. ووقع في رواية أبي داود: رأيت الرجال، واللام فيه للجنس،
الماء اللام فيه للجنس، يعني رأيته جنس الرجال، رأيت معظم الرجال. نعم.
واللام فيه للجنس فهو في حكم النكرة. قوله عاقدي أزرهم على أعناقهم، في رواية أبي داود من طريق وكيع عن الثوري: عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق الأزر.
نعم.
ويؤخذ منه أن الثوب إذا أمكن الالتحاف به كان أولى من الاعتزار.
نعم.
لأنه أبلغ في الستر أو في التستر،
يعني إذا كان الثوب واسعا فهو أولى في الصلاة فيه من الثوب الضيق، لأنه بوسعه يغطي الجسم كله ويخاله بين العاتقين، أما إذا كان ضيقا فلا يعدو أن يستر العورة فقط، لذلك اكتفى بجعله إزارا. نعم.
قوله وقال للنساء: قال الكرماني فاعل قال هو النبي صلى الله عليه وسلم،
أنه هو الآمر في عصره وفي زمنه.
كذا جزم به. وقد وقع في رواية الكشميهني: ويقال للنساء،
يعني حتى إذا كان القائل غير النبي عليه الصلاة والسلام فهو على سبيل التبليغ لا على سبيل الإنشاء، أما منشئ الأمر فهو النبي عليه الصلاة والسلام.
وفي رواية وكيع فقال قائل: يا معشر النساء. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يقول لهن ذلك.
لا.
ويغلب على الظن أنه بلال،
يعني الذي قال للنساء، أنه هو المنادي والمؤذن ومبلغ أحكام النبي عليه الصلاة والسلام.
وإنما نهى النساء عن ذلك
وإنما نهي النساء
وإنما نهي النساء عن ذلك لئلا يلمحن عند رفع رؤوسهن من السجود شيئا من عورات الرجال.
نعم.
بسبب ذلك عند نهوضهم،
يعني عند نهوض الرجال لضيق ضيق ثيابهم،
وعند أحمد وأبي داود التصريح بذلك من حديث أسماء بنت أبي بكر ولفظه فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهية أن يرين عورات الرجال.
فهذا صار تصريح في علة النهي.
ويؤخذ منه أنه لا يجب التستر من أسفل،
لا يجب يعني على المصلي أن يتستر من أسفل العورة أو من أسفل الثياب، وإنما يكفيه الثوب إذا كان إلى نصف الساق. نعم.
سبعة، باب الصلاة في الجبة الشامية.
نعم، كل هذا من الكلام حول شرط ستر العورة الذي بدأ به المؤلف الإمام البخاري الكلام حوله في الصلاة. نعم.
وقال الحسن في الثياب ينسجها المجوسي لم ير بها بأسا.
هنا لما قال الصلاة في الجبة الجبة الشامية، الأصل أن الجبة ليست من صناعة العرب ابتداء ولا من صناعة المسلمين، وإنما كانت تصنع في بلاد الروم، حيث إنها تنسج من الصوف وهي تناسب جو بلدانهم الباردة، وانتقلت منهم إلى أهل الشام، ومن أهل الشام انتقلت إلى أهل الحجاز وإلى أرض المسلمين. فهل لبسها يجوز ويسوغ للمسلمين أو لا؟ هذه المسألة ابتداء. فأخبر أن هذه المسألة لا بأس من أن يلبس المسلمون ما ينتجه وما يصنعه الكفار، لأنه ليس كل ما يفعله الكفار يكون نجسا أو يحتاج إلى غسل، خصوصا إذا كان مأخوذا من المواد ومن النباتات أو من الجلود أو من الشعر، وهذا لا ينجسه بمباشرة الكفار له إلا إذا أوجدوا فيه النجاسة. فجاء في هذا الباب ليبين أن ما ينسج وما يصنع وما يهيأ في بلاد الكفار من ملابس الأصل فيها الطهارة، إلا إذا رأينا عليها النجاسة أو أنهم يعني أنهم نجسوها، فعندئذ نحكم بنجاستها. هذا أصل القاعدة. فبدأ بالكلام على مزرة الجبة. الجبة عادة كساء يصنع من الشعر ومن الصوف وينسج على قدر الجسم، وفي الغالب تكون بعض أطرافه فيها ضيق يتناسب مع وقت اللبس، حيث يكون البرد هو الغالب. والنبي صلى الله عليه وسلم أهديت له جبة فلبسها، وكان قد لبسها أثناء غزوة تبوك. ولما أراد أن يتوضأ استطاع أن يخرج يده من تحت الجبة أو يخرج يده من كم الجبة، فاضطر إلى أن ينزع الجبة ويخرج يديه من تحت الجبة ويغسلها، ثم لبسها مرة أخرى. اقرأ.
وقال معمر: رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول.
هذه أيضا من المسائل. معمر يروي عن الزهري من علماء التابعين أنه رآه يلبس ملابس جاء بها من اليمن وكانوا يصبغونها، يقول بالبول أبوال، والظاهر أنها من أبوال الحيوانات. فإذا كانت هذه الحيوانات مأكولة اللحم فبولها في الأصل أنه طاهر، لكن إذا كانت من الحيوانات غير مأكولة اللحم هنا يكون بولها نجس، فلا بد من غسلها لتطهيرها. ولعل الزهري يعني إنما لبسها لأنها مصبوغة من بوله ما يؤكل لحمه، أو أنها مغسولة بعد صبغها ببول غير مأكول اللحم. نعم.
وصلى علي في ثوب غير مقصور.
في ثوب غير
مقصور.
مقصور.
نعم.
إيه. الأصل
أيوة.
عندما تنسج الثياب تنسج ثم بعد ذلك تغسل، وقصرها وغسلها يسمى قصر. فعلي رضي الله عنه لبس الثوب قبل أن يغسل، وهذا محمول على أنه نسج من الشعر أو القطن، وهذا وإن باشره غير المسلمين لكنه لا يحمل على أنه لا يجوز لبسه إلا إذا حتى يغسل، أن الأصل فيه الطهارة. نعم.
حديث 363. قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر،
وهو في غزوة تبوك. نعم.
فقال: يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته، وعليه جبة شامية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على قفيه ثم صلى.
نعم. في القصة المشهورة، ثم جاءوا وجدوا القوم يصلون، يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف، فصلوا معهم ما بقي من الصلاة. نعم. ومحل الشاهد أن النبي لبس هذه الجبة الشامية، وكان قد أهداها إليه بعض ملوك الملوك. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث 363 طرفه في 182. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب الصلاة في الجبة الشامية، هذه الترجمة معقودة لجواز الصلاة في ثياب الكفار ما لم يتحقق نجاستها،
نجاستها.
وإنما عبر بالشامية مراعاة للفظ الحديث.
نعم. وإلا الأصل أن يقول الصلاة في الجبة أو في الجبة المصنوعة من غير المسلمين.
نعم.
نعم. اقرأ.
وكانت الشام إذ ذاك دار كفر.
نعم، قبل دخول الإسلام.
وقد تقدم في باب المسح على الخفين أن في بعض طرق حديث المغيرة أن الجبة كانت صوفا
مصنوعة من الصوف،
وكانت من ثياب الروم.
الأصل أنها كانت منسوجة عند الروم، وهم قوم كفار.
ووجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لبسها ولم يستفصل،
يعني لم يسأل هل هي من صنوع الكفار أو لا، أو هل هي طاهرة أو لا، أو هل هي منسوجة من مواد طاهرة أو لا، وإنما لبسها عليه الصلاة والسلام. نعم.
وروي عن أبي حنيفة كراهة الصلاة فيها إلا بعد الغسل،
يعني في الثياب التي تأتي من الكفار إلا بعد أن تغسل.
وعن مالك إن فعل يعيد في الوقت،
عن مالك إذا صلى في ثياب الكفار فإن كان الوقت باقيا يعيد الصلاة من باب الاحتياط، وإن خرج الوقت لا شيء عليه. هذا ما يروى عن مالك رحمه الله. نعم.
قوله وقال الحسن أي البصري
هو من علماء التابعين،
وينسجها لكسر السين المهملة وضمها بضم وضمها وبضم الجيم،
ينسجها وينسجها. نعم، يعني أنها تنسج من النسج.
قوله المجوسي كذا للحموي وللكشميهني،
يعني أن هذه الجبة كان قد نسجها وصنعها مجوسي، ومع ذلك لبسها المسلمون.
بلفظ المفرد والمراد الجنس،
جنس الناسج اللي هو المجوس. نعم.
وللباقين المجوس بصيغة الجمع.
نعم، هو قال مجوسي بصيغة المفرد وقال المجوس بصيغة الجمع.
قوله لم يرى أي الحسن،
يعني لم يرى حرجا في لبسها.
وهو من باب التجريد، أو هو مقول الراوي،
يعني فيك أنه التفات ويذكر عن الحدث ثم قال ولم يرى بأسا وأخبر عنه بصيغة الغائب، فهذا نوع من الالتفات والتجريد، جرد من نفسه شخصا وتحدث عنه. نعم، هذا من أساليب البلاغة. نعم.
وهذا الأثر وصله أبو نعيم بن حماد في نسخته المشهورة.
نعم.
عن معتمر عن هشام عنه،
يعني عن الحسن، هذا سنده.
ولفظه لا بأس بالصلاة في الثوب الذي ينسجه المجوسي قبل أن يغسل.
نعم.
ولأبي نعيم في كتاب الصلاة عن الربيع عن الحسن لا بأس بالصلاة في رداء اليهودي والنصراني، وكره ذلك ابن سيرين.
نعم، يعني هذا الاختلاف الوارد بين التابعين رحمهم الله.
رواه ابن شيبة.
رواه
ابن أبي شيبة،
يعني في مصنفه.
قوله وقال معمر وصله عبد الرزاق في مصنفه عنه،
يعني في كتابه المصنف عنه. نعم.
وقوله بالبول إن كان للجنس فمحمول على أنه كان يغسله قبل لبسه،
يعني إن كان جنس البول الذي هو فيه البول النجس. لكن إذا كان بول ما يوكل لحمه فهذا يعتبر طاهر. نعم.
وإن كان للعهد فالمراد بالبول ما يؤكل لحمه،
مراد ببول ما يؤكل لحمه.
وإن كان للعهد فالمراد ببول ما يؤكل لحمه لأنه كان يقول بطهارته.
نعم.
قوله وصلى علي في ثوب غير مقصور، غير مقصور،
غير مقصور. نعم.
أي خام. والمراد هنا والمراد أنه كان جديدا لم يغسل،
هذا معنى، لأن القصر عندهم القصارون هم الذين يشتغلون بغسل الثياب، وما دام الثوب لم يغسله القصارون فهو غير مقصور. نعم، أو هو ثوب مقصور أي لم يغسل. نعم.
روى ابن سعد من طريق عطاء ابن محمد قال رأيت عديا رضي الله عنه صلى وعليه قميص كرابيس غير مغسول.
نعم.
قوله حدثنا يحيى هو ابن موسى البلخي قال أبو عدي الجياني روى البخاري في باب الجبة الشامية وفي الجنائز وفي تفسير الدخان عن يحيى غير منسوب عن أبي معاوية فنسب ابن السكن.
نعم.
الذي هو في الجنائز يحيى بن موسى.
نعم، يعني روي مرة منسوبا وروي مرة مبهما. نعم.
قال ولم أجد الآخرين منسوبين لأحد.
نعم.
قلت فينبغي حمل ما أهمل
على ما نسب
على ما بين
ما بين
أو على ما بين. قد جزم أبو نعيم بأن الذي في الجنائز هو يحيى بن جعفر البيكندي وذكر الكرماني أنه رأى في بعض النسخ هنا مثله،
يعني أنه يحيى ابن جعفر البيكندي.
قلت والأول أرجح لأن أبا علي ابن شبوية
أحد رواة البخاري. نعم.
وافق ابن السكن عن الفربري على ذلك في الجنائز.
الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.